بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير في تفسير سورة الدخان: باب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلت على عبد الله رضي الله عنه فقال: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم. إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما غلبوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستعصوا عليه قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميتة من الجهد حتى جعل أحدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قالوا: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقيل له: إن كشفنا عنهم عادوا. فدعا ربه فكشف عنهم فعادوا، فانتقم الله منهم يوم بدر. فذلك قوله تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين، إلى قوله جل ذكره: إنا منتقمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يتكرر الرد من ابن مسعود رضي الله عنه على الذي يقول إن هذا أو أنه سيأتي من علامات يوم القيامة، فأخبر أنه قد مضى وأن هذا كان عقابا لقريش وأنه شدة قحط وجوع أعان الله نبيه عليهم بهذا الجوع تأديبا لهم، فإن في ما يحصل الإنسان من الشدائد ما قد يلجئه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا حاصل في قصة قريش، أن أبا سفيان أتى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو الله كما تقدم قبله، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، المذكور هو أبو سفيان صرح به في الرواية الأخيرة، وأخبره الله عز وجل أنهم إن كشف عنهم ذلك العذاب سيعودون إلى ما هم فيه من الشر. وهذا دليل على علم الله عز وجل بما لم يكن، لو كان كيف يكون. وحصل أنهم رجعوا بعد أن كشف عنهم العذاب، هذا العذاب الذي هو الفقر والجوع، هذا عذاب شدة السنين، سبع سنين حصت كل شيء حتى أكل الجلود والميتة والعظام. وفي الحديث الذي مضى قبل أيام الذي في صحيح المسند، قصة النبي الذي خيره الله بين ثلاث حين أعجبه قومه: إما الجوع وإما الموت وإما أن يسلط عليهم عدو من غيرهم. اختار الموت، قالوا: أنت نبينا فاختر لنا. فقام إلى صلاته واستخار الله واختار الموت، فالموت أهون من الجوع، الجوع مصير إلى الموت لكنه تعذيب، وتسلط العدو أهون منه الموت لأنه مصيره الموت وهو تعذيب ومهانة. اختار الموت فمات في 73,000. وإنما الشاهد أن هذا أن هذه السنين يعاقب الله عز وجل بها كثيرا من المعرضين، عاقب الله بها آل فرعون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وأبان التعليل في الآية لعلهم يتذكرون. كانت الحكمة من أخذهم بالسنين والقحط والجوع لعلهم يتذكرون. فأقرب ما يكون الإنسان إلى التذكر في حالة فقره واستضعافه، في حالة مرضه، حالة الشدائد عليه. وقد ذم الله عز وجل من لا يقبل على الله عز وجل حالة الشدائد. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وذلك أن حالة العذاب تلجي الإنسان للاستكانة والتضرع، فإذا كان في حالة الشدائد عليه لا يستكين لربه ولا يتضرع لربه، يدل على شدة إعراضه وغفلته عن الله سبحانه وتعالى. قد ذكر شيخ الإسلام أو بعض أهل العلم أن التتر لما أتوا إلى بعض تلك البلدان كان بعض الصوفية وبعض المشركين يستغيثون بغير الله في تلك الشدة وتلك الحالة، يا هاربين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، بدلا من أنهم يلجون إلى الله في حال الشدة. وتسلط الأعداء الصوفية يحثون الناس ويدعون الناس إلى اللياذ بالقبور، وهذا الذي تربوا عليه، هذا الذي رباهم عليه معلموهم، رباهم على اللجوء إلى غير الله، الضراعة في الشدائد إلى غير الله سبحانه وتعالى. حتى إنك تسمع من يقول منهم: يا عمر يا غالي بالله انظر لي حالي. وهذا سواء أراد به عمر بن الخطاب أو غيره، أو أراد غيره بن حفيظ أو غيره، من كان، هذا لا يجوز، هذا شرك. من انظر لي حالي، أي حالي يحتاج إلى نظرة منك، حالي حال فقر، حالي حال مرض، حالي حال حال خوف، انظر لي في ذلك. يطلب الشفاء، يطلب العافية، يطلب الرزق من غير الله، سواء رزق المطر أو رزق الولد أو غير ذلك، أحوال الناس تختلف. فهذا يدعو ويطلب أن نظر في حاله على ما يريده من عافية، وذاك ما يريده من رزق، وذاك ما يريده كذلك أيضا من أمن، وذاك وهكذا. هذا مما يدل على أهمية التربية الصحيحة على العلم النافع والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وأنها لها أثرها في دين الله. وما بعث الله النبيين لمبشرين ومنذرين، تربية الأمة تربية صحيحة، تربية الأمم. فأخذتهم سنة أكلوا فيها العظام والميت من الجهد. الميت ما يجوز أكلها، لكن في هذا النبي صلى الله عليه وسلم سكت، ما قال، يعني هم مشركون قبل ذلك لا يتورعون، كانوا يأكلوا الميت إلا أنها في حالة قد لا يطيق الإنسان فيها العيش أو لا يستطيع، يعني هو بين الموت والحياة يجوز أن يأكل ما يدفع به عن نفسه الهلكة. وهذه حالة الاضطرار تعتبر، من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وهذا دليل على أن الجوع من أسباب ضعف البصر. ولما جاعوا واشتد عليهم الجوع كان أحدهم ينظر ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان، تشويش بصري. وهذا مجرب أن سوء التغذية بشدة ربما صاحبها يضعف بصره كما تضعف قواه، وأن التغذية من ضمنها من ضمن ما تعود على بقوة البصر. فيذكرون مثلا من شرب الجزر، ويذكرون المرق، ويذكرون أشياء هي تعتبر غذائيات من أسباب تقوية البصر. هذا الآن هذا الهيئة التي حصلت لهم هي من جهد تعب شدة جهده وتعبه، ينظر الواحد ربما يراه أكثر من واحد لضعف بصره، يرى ما بين السماء مثل الدخان. أما ما يحصل في آخر الزمان فإنه جاء في حديث حذيفة بن سريحة عند مسلم قال الحافظ رحمه الله: ويؤيد كون آية الدخان لم تمضي، ما أخرجه مسلم رقم 2901 من حديث أبي سريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة. الحديث. وروى الطبري من حديث ربعي عن حذيفة مرفوعا في خروج الآيات والدخان، قال حذيفة: يا رسول الله، ما الدخان؟ فتلا هذه الآية، قال: أما المؤمن فيصيبه منها كهيئة الزكمة، وأما الكافر فيخرج من خريه وأذنيه ودبره. وإسناده ضعيف، وساق بعض الضعاف في هذا، وما في صحيح مسلم يغني عن ذلك. فإذن هما دخانان، الآية تتضمن دخانين، تضمن ما فهمه ابن مسعود رضي الله عنه واستدل عليه بقوله: إنا كاشف العذاب قليلا، إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال: كيف يكشف عذاب يوم القيامة؟ هل يكشف عذاب يوم القيامة؟ هم طلبوا أن يكشف عنهم ذلك العذاب وذلك اليوم، فقال: قليلا. ثم هل عذاب يوم القيامة الدخان الذي بعده هل سيكشف عذاب يوم القيامة، لا سيما وبعده الهلكة، بعده الموت، هل سيكشف عذاب يوم القيامة؟ قليلا، بل عذابهم دائم. نادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فهذا دخان حصل لقريش، ودخان هو من علامة الساعة، دل عليه حديث أبي سريحة في صحيح مسلم. وما جاء أنهم يقول يعني إن دخان يوم القيامة، المقصود به أنه الآتي من علاماتها الكبرى الذي لا يكشف، بل هذا علامة على أنه بعده عذاب دائم لهم الكافرين. قال عبد الله: فيكشف عنهم عذاب يوم القيامة والبطشة الكبرى يوم بدر. من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم، إن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا متكلفين. من سيجيب عن هذا السؤال عندك؟ كيف يكون علما أن يسأل الإنسان يقول: الله أعلم؟ ولا شك أنه ما علم هذه المسألة، إذا قال الله أعلم ما علمها، فكيف يكون علما؟ نعم، مفهوم. لكن الآن هذا إثبات أنه عنده علم وهو قد جهل هذه المسألة، فكيف نعلم؟ كيف يقال إنه عنده علم وهو قد جهل هذه المسألة؟ نعم، يعني هذا ورع، والورع علم. كونه يعلم أنه لا يفتى بغير علم، هذا علم، أن تدرك أنه لا يصلح الفتوى بغير علم، فهذا علم، فإذا هذا من العلم. والفتوى بغير علم داخل فيما قلنا بالشرك بالجهل. من هنا قيل عنها، قيل أنه علم من العلم. قال ابن مسعود: أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، إن من العلم، هذا علم. وأيضا كون الإنسان لا يقول في مسألة إلا بعلم يدل على أنه له فهم في هذا، أنه سيكذب، أنه ربما كذلك أيضا علم أنه سيكذب، علم أنه سيخالف الصواب، فلا يريد لنفسه أن يخالف الصواب أو أن يكذب. فهذا من العلم والفهم والإدراك والتعقل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقول ابن مسعود إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم، هذا أصل، يعتبر أصل باعتبار أصل من حيث أن الورع ما تورع إلا لما يعلمه من سوء حال المغامرات. قال: سبب قول ابن مسعود هذا: بينما رجل يحدث في كندة يقال يجيء دخان، حدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم العلم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. وقد جرى البخاري على عادته في إيثار الخفي على الواضح، فإن هذه السورة كانت أولى بإيراد هذا السياق من سورة الروم لما تضمنته في ذكر الدخان، لكن هذه طريقته، يذكر الحديث في موضع ثم يذكره في الموضع اللائق به عاريا عن الزيادة اكتفاء بذكرها في الموضع الآخر شحذا للأذهان وبعثا على مزيد الاستحضار. وأيضا مما ينبه عليه أنه يذكر الآية ويترك الدلالة منها في آخرها، يذكر طرفها، مر بنا هذا في مواضع كثيرة، فيذكر طرفها تقول لماذا استدل بهذه الآية، ولو أكملت بالآية لوجدت الدليل في آخرها، يشير إليها إشارة. فنبه الحافظ على أن هذا منه شحذا للأذهان وبعثا على مزيد الاستحضار والتفقه والتنبه حال القراءة. وقد علمت أن المقصود به يوم القيامة، أي علامة يوم القيامة. إلى هنا، وحيا الله ضيوفنا.